الحمد لله، إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أعلم ورحمكم الله جل وعلا أن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وأن خير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الجمع جمعا مغفورا، وأن يجمع بيننا في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. إن من سعادة المرء أن يجد في طريقه إلى الله عز وجل أعوانا يعينوه على طلب العلم، وعلى نشر دين الله عز وجل، وعلى العبادة، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى الجهاد، وعلى التذكير بالله عز وجل، وعلى صلة الرحم وقراءة القرآن والذكر وغير ذلك مما هو معلوم لدى الجميع. ومن هذه الطرق والسبل المعينة على طاعة الله عز وجل هذا المكان المبارك المسمى بمعهد النصرة الشرعي. وبفضل الله عز وجل هذا المكان يعد من الأماكن القليلة التي يرتاح الإنسان فيها، بل يجد فيها الأمان الذي فقد في كثير جدا من الغرف الصوتية أو الأماكن التي يدخل فيها الرجال مع النساء، ويكون فيها دروس أو غير ذلك. وهذا المكان بفضل الله عز وجل ما استمر على هذا النهج إلا بفضل الله تبارك وتعالى أولا، ثم بمجهود كثير من الناس وعلى رأسهم ونقول على رأسهم وأعلاهم، بل هو في قمة هذا الأمر، أخونا الشيخ أبو حفص حفظه الله تبارك وتعالى. وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا به في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، فإني أحببته في الله قبل أن أراه، وإن كنت رأيت منه كرما وجودا وأخلاقا حسنة، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. كنت قبل يومين أتكلم مع بعض الشباب عن مسألة طلب العلم، وتطرق الأمر إلى الأماكن التي يدخل فيها الإنسان وهو في مأمن من الفتن الموجودة الآن على الساحة، فأشرت عليه بهذا المكان. قال: وزوجتي أيضا تريد أن تدخل أو أن تتعلم بعض العلوم الشرعية. قلت: ادخل هذا المكان وستجد فيه ما يسرك. أظنه دخل مرة وسأل، ويعني جلس قليلا ثم انصرف، وجاء يشكر في هذا المكان جدا جدا جدا، مع أنه لا يأمن بل لا يجد أي مكان فيه مأمن على أهله أو نفسه. فالله الله في هذا المكان وفي غيره أيضا الخير في كثير من الأماكن، ولكن هذا على رأسهم لأشياء كثيرة يطول ذكرها. وأعلى سمة في هذا المكان أني وجدت أخانا أبا حفص من أحرص الناس، إن لم يكن أحرص الناس في موضوع الغرف، بعدم المساس بأي أخت تدخل، أو سواء صغيرة أو كبيرة. فهو يعني لعله يدفع هذا دينه، يدفعه إلى الحرص على عدم المساس أو الاختلاط أو وجود أي شبهة صغيرة أو كبيرة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ الجميع، وأن يثبته على ذلك، وأن يسدد على الحق خطاه. فهذه ليس أو هذا ليس مدح للأخ، ولكن هو هي منظومة يقوم عليها، بدأ بها الشيخ أحمد العسوي والشيخ سيد رجب والشيخ أبو حفص وغيرهم من المشايخ الأفاضل الكرام. ولكن هناك رجل يسمى برمانة، هو المسؤول، هو المتحرك. فهذا يعني الموجود بيننا وهو أبو حفص، هو الذي يجعل هذا المكان مستمر بهذا النظام وهذا الترتيب. وإن حدث فيه بعض الخلل، وهذا لا يسكن منه أي مكان في الإنترنت أو غيره، بل المساجد نفسها تجد بعض العلماء أو المشايخ يعتذرون، وهذا يأتي بدل فلان وغير ذلك، والأئمة أيضا في المساجد يحدث أن فلان يتخلف عن خطبة الجمعة، فلان يتخلف عن صلاة الجماعة ويأتي بدلا منه آخر وغير ذلك. ولكن هذا قليل جدا بالنسبة لباقي الغرف. الأمر الذي يعني طلبه مني الشيخ أبو حفص، وهو موضوع درس أو موضوع استمرار في الأماكن، طبعا كنت يعني أتشرف وأسعد بوجودي بين الأفاضل الكرام أمثالكم، يعني التعاون فيما بيننا بإلقاء كلمة أو غير ذلك، ولكن حال بيننا سفر ثم عودة ثم سفر مرة أخرى. ولكن الحمد لله رب العالمين، لعل هذه المدة سيكون فيها استقرار أكبر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على دينه. بالنسبة لي الحمد لله أنا الآن في الرياض وفي مركز الشيخ ابن جبريل، المركز العلمي لمؤسسة الشيخ عبد الله ابن جبريل. الحمد لله رب العالمين. فبالنسبة لي الدرس أو يعني اللقاء بيننا إن شاء الله سيكون بالاتفاق مع الشيخ أبي حفص، إما نكمل كتاب الموقظة للذهبي أو نعيد شرح نخبة الفكر، وكنت انتهيت منه في الدورة العلمية الأولى بمعهد سعد ابن معاذ بالجيزة، وانتهينا منها بفضل الله عز وجل في 12 محاضرة انتهينا بفضل الله عز وجل من شرح نخبة الفكر إلى القدر الذي يتمكن منه طالب العلم التمييز بين كلمة مرسل ومعضل ومنقطع وغير ذلك. فلعلنا نعيد شرح هذه الرسالة للإمام الحافظ ابن حجر أو غير ذلك مما يعني نرتبه مع أبي حفص حفظه الله تبارك وتعالى. يعني تصبير يعني إن قدر الله عز وجل تصبيره على هذا البلاء. ويعني بالنسبة للأمر الثاني، وهو الأخ يطلب نصيحة لطلب العلم أحسن الله عليك، يعني ليس لمثلي أن يتكلم في وجود الإخوة والمشايخ الأفاضل أبو حفص وأبو إسحاق والأخ رضا أو الشيخ رضا إن كان موجود وغيرهم مما يعني كتب اسمه ولم نتعرف عليه أو لذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على الخير دائما يا رب. الحقيقة الكلام عن مسألة طلب العلم ما شاء الله إن شاء الله، مسألة طلب العلم تكلم فيها الكثير والكثير. الله تبارك وتعالى حث النبي صلى الله عليه وسلم بل طلب منه أن يطلب من الله عز وجل الزيادة في أمر واحد فقط، وهو العلم. فقل ربي زدني علما. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا أن يزيده من العلم لشرف العلم، لأن العلم ما هو إلا العلم بالله عز وجل. مهما ذهبت يمنة ويسرى فهو العلم بالله، العلم بالسنن والمستحبات والمكروهات والمحرمات، كلها ترجع إلى الله عز وجل. ما يحبه الله، ما يكرهه الله، ما يستحبه الله عز وجل للعبد، وغير ذلك. فالله الله في العلم، وفضائل العلم كثيرة لا يستطيع الإنسان أن يغفل عنها طالما يقرأ كتاب الله عز وجل. إذا قرأ كتاب الله جل وعلا لا بد أن يستحضر عظمة العلم وفضل العلم. ولكن كلمة أو نصيحة لا تتعلق بطلب العلم، ولكن تتعلق بكيف يسير الطالب في طريقه لطلب العلم. كثير من الناس يبدأ متحمسا في طلب العلم ويقول أنا أريد أن أطلب العلم. هذا الإنسان تحركت فيه هذه الأمنية لأنه سمع درسا أو قرأ مقالة أو فتح كتابا، فوقعت عينه أو وقعت أذنه على كلمة قالها أحد العلماء أو المشايخ عن فضل طلب العلم، فيتحرك ويقول أريد أن أطلب العلم، ويأتي بكتاب ويدخل المعهد أو يذهب إلى الجامعة، يذهب إلى المساجد وغير ذلك. ولكن سرعان ما يرجع. كثير من الناس يرجع بسهولة، وقليل منهم يرجع بتفرج. يقول انشغلت، أو ما رأيك في تحفيظ القرآن؟ أنا كنت أحضر دروس والآن عرض علي تحفيظ القرآن. نعم، هذا أمر جيد. ثم بعد ذلك جاء وقال تحفيظ القرآن أمر صعب جدا، أو أمر صعب جدا لا أستطيع أن أقوم به. طيب ماذا فعلت؟ ترك العلم وترك التحفيظ للأولاد أو لغيرهم، ثم جلس لا شيء يفعله. أما المسلم العاقل الواعي الذي إذا أراد أن يطلب شيئا استعد له، وضع الأهداف، الهدف الأول ثم الثاني ثم الثالث، اختار أعوانا على هذا الطريق يطلبون العلم معه ويذكرونه إذا نسي، ويتذكرون العلم فيما بينهم، وأيضا لا يلتفت يمنة ولا يسرى، ويسير على طريق الحق وإن كان وحده. وإن كان وحده يسير ولا يلتفت يمنة ولا يسرى، فضلا عن أن يلتفت خلفه. أما إن وجد على الحق أعوان فهذا خير له، ولكن أعوان يعينوه فعلا على طاعة الله عز وجل، وعلى تحصيل العلم، وعلى مذاكرة العلم ومذاكرة كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد لهذا الطالب أنه سيعوقه أمر أو أمران أو ثلاث أو أربع أو أكثر من ذلك. لا بد أن يجد عوائق تعيقه عن طلب العلم أو عن السير في الطريق، فلا بد أن يستعد لها. إن وقعت كذا سأفعل كذا، إن وقعت كذا سأفعل كذا. تحديد الهدف، ماذا تريد؟ هل تريد أن تكون طالبا للعلم، أو تريد أن تحصن نفسك ببعض الثقافات الإسلامية؟ هل تريد أن تحصل بعض المعلومات في الدين، سواء في الحديث أو الفقه أو العقيدة أو التفسير فحسب؟ هذا تحديد الهدف، ماذا تريد؟ ضع الأهداف، الهدف الأساسي الغاية العلم، واعلم أن العلم مع أنه غاية في تحصيله، إلا أنه بعد هذا العلم، بعد أن تصل إلى هذا العلم، اعلم أنه مرحلة من المراحل، وهي أن تعبد الله جل وعلا بهذا العلم، لأن العلم ليس بغاية لذاته، إنما هو وسيلة لعبادة الإنسان لربه سبحانه وتعالى. عبادة الإنسان لربه لا تقوم إلا على العلم الشرعي. فهذا الإنسان يضع أولا الهدف الأول والأدنى له، وهو طلب العلم، حتى يتسنى له أن يعبد ربه سبحانه وتعالى عبادة صحيحة. مع وضع الأهداف لابد أن يتوقع العقبات في الطريق، ولا بد أن يتوقع زلات سينزل فيها، ولكن الناصح هو الذي يستعد لهذه الأمور إذا وقع فيها كيف يقوم، ويأخذ منه أيضا مع وضع الأهداف والاستعداد للعقبات، يأخذ معه أعوانا، يختار من الناس الأصفياء يصطفيهم لنفسه ويسير على النهج. بعد أن يأخذ هؤلاء الأعوان ويسير على الدرب، لابد أن يضع فترة زمنية. هذه الفترة الزمنية ليست نصا، يعني لا أحد يقول مثلا يعني هي 6 شهور، هي سنة، هي 5، هي 20، لا. فترة زمنية هذه يضعها الإنسان حتى ينتهي من دراسة أمر ما، سواء في القرآن فيقول أحفظ كتاب الله عز وجل في 10 أشهر، في 5 أشهر، طيب، وبعد ذلك سيكون معها حفظ متن في العقيدة أو متن في الفقه أو كذا أو كذا. فهذا يحتاج إلى وجود شيخ قريب من الطالب، وهذا لابد أن تجد الطالب المتفوق في دراسته قريب من شيخه، يستطيع أن يسأله: لم أفهم هذه، وأشكل علي هذه، أغلق علي هذه، فيحل له هذه المشكلات، ويسهل عليه الساعات، ويوفر عليه الوقت. فالشيخ تلجأ إليه في الملمات وفي أمور الصعاب. ولنا في حديث في صحيح مسلم، في أول حديث في صحيح مسلم، وهو معروف بحديث جبريل، أن حميد بن عبد الرحمن الحميري ويحيى بن يعمر انطلق حاجين أو معتمرين. لماذا؟ لأنهم أول ما سمعوا بفتنة انتشرت بين الناس، وهي نفي القدر وما ذهب إليه معبد وغيره ونشروه بين الناس، فقالوا: لو وفق لنا، أو لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنسأله عما يقول هؤلاء. لماذا ذهب يحيى ابن يعمر وحميد بن عبد الرحمن إلى عبد الله أو إلى أحد الصحابة لهذه المسألة، ولم يذهب إليه في كل مسائلهم؟ وهل هذه المسألة هي المسألة الوحيدة التي احتاجوا فيها إلى السؤال؟ لم يكن هذا الأمر، بل إنهم يحتاجوا إلى أسئلة كثيرة وإلى أجوبة على هذه الأسئلة، ولكن كان في مكانهم وزمانهم كثير من العلماء، وذهب إلى المدينة رجاء أن يلتقوا بأحد من الصحابة، لأن هذه المسألة مسألة مهمة، ومن المسائل الشديدة التي يحتاج فيها الإنسان إلى عالم رباني، إلى عالم رباني. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الناس 3: عالم رباني، او متعلم على سبيل النجاه، او همج رعاع اتباع كل ناعق. فبدأ بالعالم الرباني، لم يقل عالم ولكن قال عالم رباني، هو الذي يعلم ويعمل، يتعلم لله ويعمل بعلمه، هو الذي يظهر عليه الخشوع، هو الذي يظهر إليه في الملمات وفي الصعاب، في المسائل الشديدة التي لا يستطيع الإنسان أن يتجرأ في الفتوى فيها إلا أن يرجع إلى كثير من الأصول. وهذا الرجل أو هذا العالم في زماننا نكاد لا نرى، أصبح من الصعب جدا أن تجد إنسانا يقول عن مسألة لا أدري. أين العلماء الذين يقولون لا أدري؟ قليل جدا. أين العالم الرباني؟ قليل جدا. منذ أيام جمعني مجلس بأحد المشايخ من طلبة العلم ولكن كبير السن، فقلت من أي الأماكن؟ قال من منطقة كذا في القاهرة. قلت عد لي من العلماء من تعرفهم، كم عالم في مكانك في المنطقة أو الحي؟ فلم يستطع إلا أن يأتي بواحد فقط وقال هذا أرجى واحد أستحضره وهو طالب علم قوي. قلت أنا أقول عالم، قال لا أجد. قلت شيخ، قال هذا طالب علم جيد. فمسألة أن يجيب العالم عن كل مسألة كما قال السلف هذا مجنون، من يجيب على كل سؤال فهذا مجنون. وقال مالك لما قيل له، لما قال قيل لمالك هذه أسئلة فأجاب عن بعضها أو قليل جدا منها ولم يجب عن الباقي، فقال كيف أقول لقومي؟ قال قل لهم مالك لا يدري. فأنت تحتاج أيها الطالب إلى مثل هذا، تحتاج إلى عالم، فإن لم تستطع أن تصل إلى العالم ليكون لك متابعا فانزل درجة وابحث عن شيخ ثقة يخشى الله عز وجل ويسعى لنشر دين الله عز وجل، ومعروف عند القاصي والداني بطلبه للعلم وبنشره للعلم، وهكذا. إن لم تجد فعليك بطالب علم يكون جيدا يرعى حرمة الله عز وجل، يظهر عليه الخشوع، متدينا عنده دين، يحافظ على نفسه وعلى أهله، ويحافظ على العلم الذي معه، ويسعى لنشر دين الله عز وجل، ترى فيه التقوى في الظاهر، أما في القلب فليس لنا استطاعة أن نتعرف عليها، فإنها لله عز وجل. وفي الظاهر يظهر بعض الناس إذا تكلم يتكلم بالذكر ولا يقع في غيبة ولا نميمة، تراه يحافظ على النظر، لا ينظر إلى النساء ولا يفعل كذا وكذا من المحرمات، هذا في الظاهر، هذا طالب علم، وتراه حريص على عدم تضييع الوقت، لا يذهب يمنة ولا يسرة ولا إلى الألعاب ولا إلى المواقع التي يضيع فيها الأوقات، مجرد أنه يأتي بأشياء لا فائدة فيها فنقول ليس هذا بطالب علم. أما الذي يحافظ على وقته، حريص على نشر دين الله عز وجل، حريص على نصيحة الآخرين، حريص على أن يستفيد الجميع بالعلم الشرعي، فهذا نقول طالب علم، هذا طالب علم، وإن كان قدرته العلمية أقل من غيره. وكثير من الناس يدعي أنه تتلمذ على يد العالم فلان أو الشيخ فلان وغير ذلك، هذا كله لا يهم، هذا كله لا يهم، المهم ماذا فعلت، ماذا فعلت. فإن أبا لهب كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهل نفعه أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينجيه الله عز وجل من النار؟ لا والله. إن أبا طالب خفف الله عز وجل عنه العذاب ولم يخرجه من النار، مع أنه وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وتصدى للكفار وحمى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون حمى الدعوة في أول أمرها، ولكن لم ينفع هذا الأمر إلا بأنه خفف الله عز وجل عنه العذاب. فكونك جلست مع العالم فلان أو قعدت معه أو سافرت معه أو ذهبت معه في عمرة أو حج، أو جلست معه في بيت، أو تعلمت منه، أو ذهبت إلى بيته صاحبته في طريق أو لذلك، هذه الأمور كلها أو كلها ينبغي على المسلم أن لا يعدها فضائل، أن لا يعدها فضائل، بل يعدها هي سبيل لتحصيل العلم الذي عند الشيخ. فطالب العلم لا يتبجح بهذه الأمور إلا إذا طلب منه من أنت. كثير من الناس خاصة في عالم الإنترنت لا يعلمون من المتكلم أو من المدير أو من المشرف أو من الداخل وهكذا. فالسؤال مشروع، قال النبي صلى الله عليه وسلم من الوفد، لما جاءه وفد عبد قيس قال النبي صلى الله عليه وسلم من الوفد، فيه أدب أن الإنسان إذا دخل عليه أحد أو وجد في مكانه أحدا أن يسأله من أنت، من الوفد، من القائل، من المتكلم، فله أن يجيب. فإن لم يتعرف عليه، إن لم يتعرف عليه الإنسان المستمع، فيقول له أنا فلان، تتلمست على يدي فلان، حتى يخبره ولا يتبجح بها ويفتخر بها، ولكن يخبره من حيث أو من طريق أو من باب أنه قريب من الشيخ فلان أو العالم فلان. فطالب العلم يحدد الهدف، يحدد الهدف، يأخذ أعوانا في الطريق، يختار شيخا له مباشر يأخذ منه التوجيهات والإرشادات وكيف يسير وبماذا يبدأ وبماذا ينتهي وغير ذلك، يعرض عليه الأمور التي وصل إليها أو الأمور التي أشكلت عليه. يعني بعض الناس خلص كتاب، طب أبدأ إيه الكتاب اللي بعديه، هو لا يدري، فيذهب إلى شيخه المباشر، وإن كان يعني هذا الشيخ يذهب إليه كل شهر، كل شهرين، كل ثلاثة، لا بأس بهذا، ولكن لابد أن يكون له شيخ، لابد أن يكون شيئا. فلماذا تحبسه؟ بعض الناس أعلم عنه أنه يستطيع أو قدرته العلمية أنه يشرح كتابا، فلما غفل عن هذا؟ يقول لسه بدري شوية، ما عندي قدرة، أنا لسه بحصل علم، إحنا فين ومشايخ فين؟ نعم، هناك فرق بينك وبين المشايخ، هناك فرق بينك وبين العلماء، ولكن هذا الفرق لا يجعلك أن تسكت عن الحق الذي معك. وسمعت شيخنا قبل ذلك يقول لا يحملك علمك بشيء على أن تتكلم فيما تجهله، ولا يحملك جهلك بشيء على أن تسكت عما تعلمه. وهذه من أروع الكلمات وأجمع الكلمات، يقول لا يحملك علمك بشيء، لا يحملك علمك بشيء على أن تتكلم فيما تجهله. أنت تعلم 40% من العلم وتجهل 60، فلا يجعلك هذه النسبة 40% أن تتكلم فيما تجهله اللي هو 60%، وأيضا لا يجعلك جهلك بشيء على أن تسكت فيما تعلمه. أنت تجهل 60% نعم، ولكن لماذا تسكت عن 40%؟ إن كنت قادرا على توصيل المعلومة الصحيحة فأنت لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فالله الله في طلب العلم، الله الله في وضع الخطة العلمية والعملية في تحصيل العلم. بماذا أبدأ؟ أولا تضع سؤالا مهما جدا: لماذا أطلب العلم؟ لماذا أطلب العلم؟ إجابته هو أن تقرأ في فضل العلم. أنا أعطيك السؤال وأعطيك الإجابة. ضع سؤالا مهما بين عينيك: لماذا تطلب العلم؟ إذا ارتضيت أن تكون من طلبة العلم واخترت لنفسك هذا الطريق الموصل إلى تصحيح العبادة ونشر دين الله عز وجل، وأن تكون من ورثة الأنبياء صلوات الله عليهم جميعا، فعليك أن تضع فضل العلم بين عينيك. ثانيا، إذا اخترت أن هذا الطريق فضع له الأهداف واكتبها في ورقة. الهدف الأول تحصيل العلم، الهدف الثاني هو نشر هذا العلم، العمل به ونشره، العمل به ونشره بين الناس. يبقى علم وعمل ودعوة، علم وعمل ودعوة إليه، أو دعوة إلى هذا العلم، أو إلى تصحيح العبادة عن طريق هذا العلم. هذا هو الهدف الأساسي. طيب الهدف الأول وهو طلب العلم يحتاج إلى خطة. الأول أين المساعد وأين المعين بعد الله عز وجل؟ استغفر الله، بعد الله عز وجل أين المعين من البشر؟ لابد أن تختار على في هذا الطريق أعوانا، وعليك أن ترفق بنفسك وأن تتمهل في اختيار الرفيق. فكثير من الناس يحسن الظن بغيره ثم بعد ذلك يكتشف أنه لا يستطيع أن يكون له صديقا أو أخا أو زميلا. انظر إلى أحمد بن حنبل رحمه الله عز وجل، فإنه كان في زمن كله علماء، ولكن اختار من هؤلاء العلماء يحيى ابن معين. نعم له أصدقاء وله زملاء وله أقران كإسحاق بن إبراهيم وغيرهم والشافعي وغيرهم، ولكن اختار يحيى ابن معين، يحيى ابن معين يكون له على الطريق معينا في هذا السبيل الموصل إلى الله عز وجل. إذا يتركه الذي يؤخر المرأة أو طالب العلم عن السير في طلبه للعلم عليه أن يتركه. أنت تسير بخطى ثابتة، كل يوم أقرأ 10 آيات، جاء إنسان وأراد أن يعطلني مهما كان قربه مني أو مهما كانت منزلته عندي، فأنا أتركه وأعتذر له، أعتذر له. هذا بالنسبة لهذا الأمر، لأنه الحق، لأن النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتها بالباطل. وبعض الناس يأتيه الوساوس وشياطين الإنس قبل شياطين الجن ويقول: تعال نزور فلان فإنه مريض. وزيارة المريض أمر من الإيمان وله درجات كثيرة وحسنات جليلة، ولكن ماذا بعد زيارة المريض؟ يتأخر، يذهب إلى مكان كذا، يتأخر عن ورده أو عن درسه أو عن تحصيله للعلم أو عن الأذكار أو غير ذلك. فإذا به يقع في أمر محظور، وهو النزول درجة، كمن يأتي إليك ويقول هلم إلى قيام الليل، تقيم معه الليل طول الليل ويقول نرتاح قبل الفجر ب5 دقائق، يرتاح، ثم إذا به ينام عن صلاة الفجر عن الفريضة. أيهما أولى لك؟ أن تنام بعد العشاء مباشرة ثم تقوم على صلاة الفجر، أم تقوم طول الليل تصلي قيام الليل أو تقرأ القرآن ثم تنام عن الفجر؟ من صلى البردين دخل الجنة، أي صلاهما في جماعة، جماعة المسلمين، جماعة الجماعة التي تقام في المسجد ليس جماعة في البيت، ويكون في وقتها. فهكذا شياطين الإنس تؤخرك عن الطريق. إذا وجدت هذا فدعه، إذا وجدت هذا إنسان أمسك بملابسك، اخلع هذا الجزء من الملابس أو اخلع هذا اللباس واتركه له وسير في طريقك حتى لا تتأخر ولا يعني يسبقك القوم في طريقهم إلى الله عز وجل. كثير من الناس، وهذا جربناه كثيرا، وأعلم أن منكم ممن يستمع الآن إما مر به هذا الأمر أو وجده في أخ له، يبدأ في طلب العلم ويحدث عنده الفطور، هذا الفطور لأن ليس له هدف، هو حب قيام الليل فأقام الليل أو قام بالليل، هو حب قراءة القرآن، قرأ كل يوم 10 أجزاء ثم فطر، حب طلب العلم بدأ يطلب العلم بعد كده جلس. لماذا؟ لأن ليس له هدف، ليس عنده هدف. أين هدفه؟ لا يدري. طيب ماذا بعد العلم؟ لا يدري. من هو شيخك المباشر؟ لا يدري. أين أعوانك؟ إذا نسيت ذكروك، وإذا حدث عندك فطور رفع همتك وغير ذلك لا أدري ولا يوجد. كم أنهيت من الكتب؟ ما هو الكتاب الذي أنهيته في هذا الشهر وهذا هذه السنة؟ لا يدري. كل هذا لأنه لم يضع لنفسه خطة. ولما تكلمنا مع بعض الناس عن وضع الخطة ولا بد أن تسير عليها غضب، قال أنا كل يوم بحال. طيب كل يوم بحال، اختر لنفسك شيئا لا يكون مرتبط بغيرك. يعني اختار لنفسك مثلا أن تكون من العباد، عندك وقت فراغ تذهب إلى ربك، قم الليل اقرأ قرآن أو اذكر ربك سبحانه وتعالى، يعني افعل عبادة غير مرتبطة بالغير. بمعنى انت طلب العلم في ناس مستنية كتير جدا تعلمها طلب العلم، انت في مكانك الناس تحتاج اليك سواء ذكر او انثى، خاصة النساء قليل جدا ما تجد امرأة تفهم في العلم، كل يأخذ في المنتديات قص ولصق، يدخل المنتدى الفلاني عجبها الموضوع تاخده نسخة وتحطها في المنتدى الاخر، وكده تكون درجات او عدد المشاركات 200 و500 و1000 و2000 و5000. وجدت مشاركات لأحد الناس 16,000 مشاركة، 16,000 مشاركة. فسبحان الله. طيب يعني أردت أن أنظر ما هي المشاركة، هل أردت أن تنفع الناس؟ هو مجرد دخل في أماكن شاف حاجة معينة، كيف تصنع الكيك، راح واخد كوبي وحاططها، قصة بر الوالدين راح حاططها، موقف حدث مع الشيخ فلان راح حاططها، هكذا هو حياته او هذه هي مشاركاته. اما ان يحصل هذا من طلبة العلم فلا، طلبة العلم يحصلون العلم من الكتب، من اهل العلم، عن طريق العلماء مشافهة ورؤية، ان لم يستطع الرؤية فسماعا، يجلس امامه وزاحم غيره بالركب ويجلس تحت قدميه، لا اقول عند قدميه ولكن تحت قدميه، ان لم يستطع فسماعا من الدروس المسجلة، ان لم يستطع فمن الكتب. ولكن كل هذه الامور لابد ان يكون لك شيخ يعينك مع بعض الله عز وجل، ويكون لك موجها ومرشدا في طريقك لطلب العلم. فطلب العلم الفضائل فيها كثيرة، وارجع إلى كتاب جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر أبو عمر ابن عبد البر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، له كتاب اسمه جامع بيان العلم وفضله، هذا من أروع الكتب في فضل العلم وطلب العلم، وأيضا فيه جملة كبيرة من آداب طلب العلم. وأيضا هناك كتاب يغفل عنه الناس، وهو كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للإمام العلم الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والعجب أن كلا الإمامان مات في سنة 463، الاثنين ماتوا سنة 463. فابن عبد البر له كتاب جامع بيان العلم وفضله، والخطيب البغدادي له كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وهو كتاب اعتنى به بجزء من فضل العلم ثم بعد ذلك آداب طالب العلم. وهناك كتب كثيرة في آداب المتعلم المعلم والمتعلم لابن جماعة وغيرهم، ولكن يعني في كتاب الخطيب وكتاب ابن عبد البر غني عن غيرهم، غني عن غيرهم. فأداب طالب العلم لابد أن يتحلى طالب العلم بالأداب، متى يتكلم مع شيخه، متى يسكت، كيف يسأله، كيف يسير معه في الطريق، كيف يجلس أمامه إذا أراد أن يطلب العلم، كيف يأتيه إلى بيته، كيف يقتحم كلامه أو يوقف كلامه بسؤال لا علاقة له بالدرس. هل هذا الأمر جيد في طلب العلم، أم هو مكروه وهو منبوذ عند طلبة العلم وأهل العلم؟ هذه الأمور كلها موجودة في هذه الكتب. وأيضا نبشر الإخوة الكرام الأفاضل بأن الشيخ أبو إسحاق الأثري عليه من الله عز وجل الرحمة، وعليه من الله عز وجل الحفظ، نسأل الله عز وجل أن يجمع بين هذه الوجوه جميعا في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة في ذل عرشه، ربنا يبارك فيه رب أبو إسحاق الأثري، نسأل الله عز وجل أن يثبته ويسدده ويوفقه، فهو من المحببين إلى قلوبنا. له سلسلة يشرح في أداب طالب العلم وغير ذلك، فنسأل الله عز وجل أن يسدده وأن يبارك فيه وأن يكتب أجره. فأداب طالب العلم كثيرة، وفضل طلب العلم كثير، وأعلم أن كثير سمع هذا الكلام، بل سمع أكثر منه بكثير من كثير، ولكن نحن نريد أن يذكرنا دائما كل فترة واحد يطلع ويذكرنا بهذا الكلام. ويعني السعيد من وعظ بغيره، فعليك أن تحدد الهدف يا طالب العلم، أن تحدد الهدف، وإن وضعت الهدف سل نفسك سؤالا، ماذا أريد من طلبي للعلم؟ إن رأيت نفسك أن عندك إجابة مقنعة تجيب بها على هذا السؤال أمام الله عز وجل، فأخلص النية واستحضر الهمة وضع هدفا لكي تحصل هذا العلم، ثم تنطلق بهذا العلم للعمل به، ثم الدعوة إليه وبه إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من العالمين العاملين الذين يوفقهم الله عز وجل لنشر دينه وسنة نبيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الجمع جمعا موفورا، وأن يجعل هذا الجمع وهذه الوجوه، لا أقول الأسماء، وهذه الوجوه وجوه خير وحسان، وهذه الوجوه يحرمها الله عز ويحرم عليها الله عز وجل النار. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أسأله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين، وأن يرحم جميع موتى المسلمين، وأن يثبتنا على الدين، وأن يسدد خطانا على الحق يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على البشير النذير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم مولانا الشيخ أبا محمد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء، وأن ينفع الله سبحانه وتعالى بكم، وأن يتقبل الله منكم هذه الكلمات، وأن يجعلها الله سبحانه وتعالى في ميزان حسناتكم، وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم آمين. هيك الله مولانا، بارك الله فيك. ان شاء الله نسمع الشيخ ابو اسحاق، بس بعد ان اتكلم قليلا ان شاء الله، وبعدين نسمع مولانا الشيخ ابو اسحاق. عندكم لسه الساعة 2 الان، لسه في مجال قبل الفجر يا مولانا ان شاء الله. الله يتقبل منكم يا رب، الله يجزيكم الف خير. طيب مولانا الشيخ ابو محمد، ان شاء الله باذن الله نرتب على الايميل ان شاء الله رب العالمين، نرتب على الايميل باذن الله تعالى. طبعا الاخوه، بس انا بدي اخبر الاخوه بارك الله فيهم ان دورات الشيخ ابو محمد ان شاء الله ستكون في المواد باذن الله مفرده، ستكون في المواد مفرده ان شاء الله. طبعا باذن الله تعالى طبعا يجري فيها الشيخ اختبارات بإذن الله كذلك في نهاية كل شرح أو كل دورة. مثلا الشيخ ممكن يعمل دورة في الحديث مثلا، ثم يتبعها بدورة في مثلا الفقه وهكذا. يعني دورات الشيخ أبو محمد ليست كدورات مثلا الشيخ رضا المرسي. الشيخ رضا بيجمع الدورات كلها مع بعض، لكن بعض المشايخ الاخرين يفردون الدورات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله مولانا الشيخ ابو عبد الله. ونحن نهيب بجميع الاخوة والاخوات كذلك ان يستفيدوا من جميع المشايخ، يستفيدوا من جميع المشايخ. فطبعا الشيخ او طالب العلم يعد بمشايخه، يعد بمشايخ، ولا يقتصر على شيخ واحد، بل لابد أن يأخذ مما أو ممن تصل إليه أيديهم. ممتاز ممتاز مولانا الشيخ أبو عبد الله. مولانا الشيخ أبو إسحاق إن شاء الله عنده سلسلتين الآن، عنده سلسلتين الآن. مولانا الشيخ أبو محمد المصري إن شاء الله رب العالمين ربما يتكفل هو بالمصطلح. مولانا الشيخ ابو اسحاق يكون عنده تقريبا سلسلتين. تمام. عندك مولانا الشيخ ابو عبد الله، خد بالك. عندنا الشيخ ابو اسحاق ان شاء الله هيشرح سلسله في معالم في طريق طلب العلم، تمام، وكذلك سلسله قطوف من السنه النبويه، يعني يعتبر في اداب طلب العلم، وكذلك في الحديث، في الحديث من السنة النبوية بإذن الله. تمام. مولانا الشيخ أبو محمد إن شاء الله سنرتب معهم بإذن الله تعالى. مولانا الشيخ أبو محمد تقريبا هيبدأ بدورة في المصطلح، هيبدأ بدورة في الحديث، هيبدأ بدورة في الحديث إن شاء الله. تمام. هيبدأ بدورة في المصطلح إن شاء الله بإذن الله تعالى. فبإذن الله رب العالمين، بس نرتب مع الشيخ بإذن الله أبو محمد. ما هو ما فيش يا مولانا أخونا علاء أبو عبد الله، مولانا الشيخ أبو إسحاق أصلا، مولانا الشيخ أبو إسحاق الآن هو رتب السلسلتين، فأنا يعني إحنا بنشوف اللي فيه يعني يكون فيه جديد. أخي الله يتقبل منكم يا رب. تمام أيوة. طيب الآن مولانا الشيخ أبو إسحاق يتحدث مع السلسلة. طيب تمام مكتوب الآن. الله يتقبل منكم يا رب. الله يتقبل منكم مولانا إن شاء الله. يعني المشايخ بإذن الله تعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم وأن ينفع بهم إن شاء الله. يعني كل شيخ بإذن الله تعالى يضرب بسهم معنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم جميعا. إن شاء الله رب العالمين بإذن الله. أبو عبد الله حاضر إن شاء الله. بس يعني فقط أنا عندي مشاغل أسبوعين كده بإذن الله ونكمل ربما يعني من الجمعة غدا لا أستطيع، لكن من بعدها إن شاء الله، من بعدها بإذن الله أكون انتهينا بإذن الله تعالى. تمام. يبقى مولانا الشيخ أبو محمد. بس أنا أريد من الإخوة الله يكرمك مولانا، الله يجزيك ألف خير يا رب، الله يكرمك الله يتقبل منك. أدري تيجي تشرفنا مولانا والله، الله يتقبل منك. مولانا الشيخ أبو محمد، الإخوة بإذن الله تعالى بيكون الاشتراك في الدورات بإذن الله تعالى إن شاء الله رب العالمين. نشوف الأوقات بإذن الله المتاحة إن شاء الله، ونرتب على الإيميل. يعني إن شاء الله عندما تدخل على الإيميل أنا موجود بإذن الله غدا، موجود إن شاء الله من الآن وغدا يعني بإذن الله طوال اليوم بعد صلاة الجمعة في مصر، يعني سأكون متواجد إن شاء الله. فأنا استطعت إن شاء الله أن نتحدث غدا بإذن الله تعالى، يعني فلا بأس إن شاء الله من بعد صلاة الجمعة في مصر إلى الليل إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله نرتب بإذن الله تعالى. الله يكرمك يا عبد الله، الله يجزيك ألف خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك في صحتك. اللهم آمين اللهم آمين. صراحة نحن سعدنا بوجود الشيخ أبو محمد، يعني صراحة أنا لما الشيخ أبو محمد بيدخل أنا أكون سعيد جدا جدا. طبعا وسائر المشايخ أخونا الشيخ أبو إسحاق طبعا حبيبنا، طبعا هو أعز من يعني الإخوة الأشقاء، صلى الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه. اللهم أمين الله يكرمك هنا. فإن شاء الله نعود النشاط بإذن الله، خصوصا الحمد لله معك الآن الحمد لله يعني وقت بإذن الله. أخونا الشيخ أبو إسحاق أصلا تم منقطع كذلك، خذ بالك من يمكن من شهور، يعني يمكن ما شاء الله الشيخ أبو محمد الشيخ أبو إسحاق دخلوا في نفس التوقيت الحمد لله، والأمور الآن عندكم مستقرة. يعني الحمد لله مولانا الشيخ أبو إسحاق ومولانا الشيخ أبو محمد الآن الحمد لله رب العالمين أصبح يعني أصبحت الأمور مستقرة. طبعا هذا يعني بإذن الله تعالى لا 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 ده هو الوقت الحمد لله ده أنشط من ذي قبل. مولانا الشيخ أبو إسحاق نشط جدا، أنشط من الأول. الآن هو في يعني والآن هو في المدينة يعني ما في أي مشاغل. لما بينزل مصر ماشي طبعا مشغول بالأهل، لكن الآن هو في المدينة فليس معه يعني الأهل، فإن شاء الله بيكون الأوقات عنده بإذن الله متاحة إن شاء الله. فبإذن الله نرتب. طيب طبعا مولانا الشيخ أبو عبد الله، مولانا الشيخ علاء أبو عبد الله، كان عندك حفلة النهاردة ولا إمتى؟ كان عندكم حفلة اليوم ولا امبارح يا أبو عبد الله؟ اليوم ولا امبارح؟ طب بس الإخوة اللي بتسجل يا ريت الإخوة تفصل التسجيل بس. أيوة تماما مولانا ما شاء الله. طبعا نبارك لأخينا أبي عبد الله تخرج ابنه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لخير الدنيا والآخرة، اللهم آمين رب، وأن يجعل ما حصله هذا اليوم نفعا له ولوالديه وللإسلام وللمسلمين. طيب ممتاز مولانا، ممتاز، لغة عربية تربية إسلامية صراحة ممتاز. طيب ممتاز، إن شاء الله يساعدنا، إن شاء الله يساعدنا مولانا، طالما معاه هي معاه تخصص في اللغة العربية ده ممتاز، اللغة العربية والتربية الإسلامية ممتاز، ممكن يساعدنا إن شاء الله بإذن الله تعالى في اللغة، مواد اللغة يعني إن شاء الله رب العالمين نستفيد منه بإذن الله تعالى، نستفيد منه إن شاء الله، يعني أخبره أننا نبارك له جميعا هنا بالمعهد إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يجعل هذه الشهادة نفعا له ولكم وللإسلام والمسلمين. اللهم لك الحمد، الحمد لله رب العالمين، ما شاء الله ممتاز. المباركة إن شاء الله الكبيرة عند الختم إن شاء الله. الله يبارك لك فيهم مولانا، الله يبارك لك فيهم كلهم يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين. إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يقر عينك بهم وتراهم بإذن الله تعالى من الصالحين، وترى كذلك